بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن في الصفات الذاتية، وأنها عين الذات المتعالية. الفصل التاسع عفوا. تتمت إشارة الدرس السابق اللي هي إشارة متصلة بالفصل السابع. هذه الإشارة هي لسد الطريق أمام تفسيرات مغلوطة لعلاقة اللامتناهي مع المتناهي، حيث إن المتناهي اللامتناهي حاضر في كل مكان، وليس هناك مساحة نفتقد فيها اللامتناهي. ومن هنا جاء يا موجودا في كل مكان، وأينما تولوا فثم وجه الله، وجاء في لسان أمير على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، جاء داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايدة. أولا أن نأتي ونقول أن اللامتناهي يتحد مع المتناهي الممكن، فإن الاتحاد يعني القضاء على الكثرة خارجا، وهذا التفسير راح ينهينا إلى الدخول ولا يفسر لنا الخروج. إذا أردنا أن نفسر العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي بعلاقة الاتحاد والوحدة خارجا، وأنه ليس هناك كثرة، فهو داخل في الأشياء بممازجة، ما فسرنا بعد وخارج عنها لا بمزايلة، لا فسرنا الدخول لا بممازجة. لأن تقدر تقول اتحاد يعني صار امتزاج، وبالتالي ما فسرت الخروج لا بمزايلة. إذن القول بأن اللامتناهي بحكم تعبئته لكل مكان لا يترك فرصة للمتناهي إلا أن يتحد معه بأن يكون وجودهما واحدا ونقضي على فكرة الكثرة، هذا لا ينسجم مع ما نلمسه من الكثرة بالبداهة، ولا يكون تفسيرا لقوله عليه السلام داخل لا بممازجة وخارج لا بمزايلة. لأن القول بالاتحاد، القول بالوحدة، القضاء على الكثرة، هو هذا التعبير آخر عن الدخول وبممازجة بلا خروج، صحيح لو لا؟ هذا التفسير الأول. التفسير الثاني المغلوط هو أن نفترض أن وجود الممكن، وجود المتناهي منفصل في وجوده عن وجود اللامتناهي. هذا الانفصال هو عبارة أخرى عن القول بالكثرة، أو عبارة أخرى عن تحديد وجود اللامتناهي وأنه في هذا الموقع لا وجود له. هذا معنى انفصال. أنا عندما أقول وجودي منفصل عن وجودك، يعني أنت لا وجود لك وين؟ في المساحة التي أنا أشغلها، وأنا لا وجود لي في الحيز الذي أنت تشغله. هذا معناه محدودية من الطرفين، وهو خلف كونه لا متناهيا. إذن التفسير الثاني المغلوط أن نأتي إلى المعلول ونصور وجوده منفصلا عن وجود اللامتناهي، فإن معنى الانفصال أنه يشغل حيزا ومساحة وموقعا لا تجد فيه اللامتناهي، وهذا عبارة أخرى عن تحديد وين فيه اللامتناهي. سويته متناهي تقول هنا لا يوجد اللامتناهي، هذا معنى منفصل. عندما أجي أقول إن وجود المتناهي منفصل عن وجود اللامتناهي، هذا يعني أن اللامتناهي لا نجده ولا نعثر عليه في مساحة متناهي، وهذا تحديد لللامتناهي. هذا اثنين. التفسير الثالث المغلوط، نعم، شلون؟ إيه طبعا، إيه انفصال يعني يشغل حيز إلى وحدة، هو هذا معناه. هو تدك حدد منين؟ من اللامتناهي. صار واضح لنا. التفسير الثالث المغلوط هو أن نقول بالحلول الذي تورط فيه بعض المذاهب والتيارات، حلول فكرته وتقريبه يعني أشبه بانطباع الصورة في المادة إن لم يكن هو. شنو معنى الحلول؟ ما يقول أكو ظهر مذهب الحلولي ظهر في الإسلام على اللي هو صنفوا أصلا في الغلاة. شنو يعني الحلول؟ حلول وكأنه أو إنه من قبيل انطباع الصورة في المادة، بحيث تنقسم الصورة بانقسام المادة، وتتلاشى الصورة بتلاشي المادة، وتتجزأ الصورة بتجزأ المادة. هذا النوع في تفسير علاقة اللامتناهي والمتناهي أيضا مغلوط وغير مقبول. أن نجي نفسر أنهما اثنان ولكن هما من قبيل الحلول، أحدهما حال والآخر شنو؟ محل. على حد انطباع الصورة في المادة، هذا رأي مرفوض في المدرسة الإمامية وتفسير مغلوط لا تساعد عليه القواعد الحكمية والكلامية. صار واضح ولا؟ هذا من التفسير الثالث. التفسير الرابع أن نفترض أن العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي هي علاقة الروح والبدن، عبارة عن وجودين مرتبط بعضهما بالبعض الآخر، يتأثر كل منهما عن الآخر، ويؤثر كل منهما وين؟ في الآخر. انت فكرتين الروح والبدن
اكو نظريات في العلاقة بينهما. بعضهم ما يفترض ان الروح والبدن عبارة عن وجودين، يقول وجود واحد، هذا اكيد بعد منفي. ولكن هناك بعض المدارس قبلت ان العلاقة بين الروح والبدن هي عبارة عن وجودين بينهما صلة، هاي صلة التأثير والتأثر المتبادل. نقول لا يمكن لنا أن نقبل أن العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي التي عبر عنها في كلمات علي عليه السلام بالدخول لا بممازجة والخروج لا بمزايلة، لا نقبل أنها على حد العلاقة بين الروح والبدن، فيما لو قبلنا أنهما وجودان. ليش؟ لأن في الروح والبدن العلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر متبادل، واللا متناهي لا يتأثر من المتناهي. هنا كل التأثير من جانب وكل التأثر من جانب آخر. اللامتناهي مؤثر فقط غير متأثر، والمتناهي متأثر فقط غير مؤثر في اللامتناهي. واضح أو لا؟ فحتى لو قبلنا أن الروح والبدن عبارة عن وجودين ولكن بينهما تأثير وتأثر، لا يمكن لنا أن نفسر العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي بمثل هذه العلاقة. ليش؟ لما ذكرناه من أن اللامتناهي لا يتأثر بالمتناهي إطلاقا. واضح ولا لا؟ يتأثر فيه إطلاقا. وجود المتناهي وعدم وجوده سيان بالنسبة إلى اللامتناهي. فلهذا بين هلالين، وهي ذاكريها سابقا، آخر ما تفكر فيه أن خلق الله على عظمته، أنه هذا كمال من كمالات الله، وأن الله إذا يريد يستغني عنه راح يفقد شيء، أبدا أبدا. ومنا استغل هاي الحقيقة الإمام في التوسل بالله سبحانه عز وجل لمغفرة الذنوب. قال له لا طاعة تفيدك ولا معصيتي ضرك، إذا تعال اغفر لي، أنت لا مستفيد مني، أنت غني عني، لا متضرر فيي، ها؟ بالتالي أنا المستفيد والمتضرر فقط. شوف شكل توظيف لهذه الحقيقة، توظيف جميل في أدعيتهم صلوات الله عليهم في التوسل إلى الله سبحانه عز وجل. واضح لو مو واضح؟ ليش؟ لأنه القضية معادلتها واضحة، اللامتناهي فقط مؤثر، المتناهي فقط متأثر من اللامتناهي، بس ماكو أدنى عملية تبادلية أن اللامتناهي يستفيد، أن اللامتناهي يتأثر، أن اللامتناهي يحتاج إلى خلقه، أبدا. غني عن العالمين، وجودنا وعدمنا سيان من نسبته إليه. ومنا تبلورت المسألة الشهيرة في الفكر الإمامي واختلفوا بها مع بعض المدارس الكلامية، وهي أن الله يفعل لغرض. قالوا لا يفعل لغرض يعود إليه، لا يفعل لنفع يعود إليه، ثم غني هو ما أتاج لشيء. آخر ما نفكر أن الخلق يقدم خدمة علما لله، صحيح لنا من طرفه ماكو شيء. فلهذا شوفت كلها من طرف واحد كلها، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. هاي الأعمال السيئة مو تحجبه عنا، تحجبنا إلا عنا. صار واضح لو مو واضح؟ وهذه هذه المسائل والأدبيات والحقائق المبثوثة في الأدعية وأن الله لا يفعل لغرض، هذه كلها ترجع إلى هاي النكتة، وهي أن وجودنا مو كمال الأرض. فلهذا عدمنا وجودنا على عظمة هذا الوجود، هذا الوجود اللي حقيقة الإنسان كل ما يتأمل فيه وفي مفرداته وفي نظامه كل ما يشعر بالتصاغر، يشعر بالتصاغر عظمة هيك ملؤه العظمة. بس هذا تصور مردودة إلى سبحانه عز وجل؟ أبدا أبدا. ومنا كانت العبودية كل ما تتبلور أكثر كل ما تتجلى أكثر كانت شنو؟ هي كمال لله، هي كمال لله. لو كان الله سبحانه عز وجل يستفيد منا شيء ما كانت العبودية وحدها كمال. صحيح ولا استغني عمن شئت تكون أميرة، واضح ولا؟ لو ما كان مستغني عنا كانت هي فقط العبودية كمال لنا؟ ها لا. إذن علاقة الروح والبدن بعد قبول أنهما وجودان ما يمكن أن نجعلها تقريب لعلاقة شنو اللا متناهي مع المتناهي لتفسير لكلمة أمير المؤمنين داخل لا بممازجة وخارج لا بمزايدة. ليش؟ لأن العلاقة بين الروح والبدن علاقة شنو؟ تأثير وتأثر. وفي اللا متناهي والمتناهي ليس بينهما تأثير وتأثر متبادل، وإنما تأثير من اللامتناهي وتأثر من اللامتناهي. أيضا التفسير الخامس المغلوط، أن نجي نفسر العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي بالإحاطة من قبيل إحاطة الماء أفرط بالجدار بالزجاج. صحيح هذا؟ الاستيلاء والإحاطة بعضهم يروح ذكر وين؟ أنه علاقة العلة بالمعلول اللا متناهي بالمتناهي هي علاقة شنو؟ المحيط والمحاط. أي معنى المحيط والمحاط؟ مثل الماء بالزجاج أو بالجدار من يحيط به؟ ها؟ غلط هذا. ليش غلط؟ ليش؟ لأنه في المحصلة أكو راح يصير نقطة، أفرض هذا الزجاجة غرقت في الماء ولا تحجب جانبا عن جانب، بس بالمحصلة محتلة مساحة ما فيها ماء، أكو مساحة ما بيها ماء لو ماكو مساحة. ولو أن الزجاج رق الزجاج بحيث الإنسان ترى هذا من هذا وهذا من هذا، بس يبقى بالمحصلة أكو مساحة ما موجود فيها. نعم الإحاطة إذا نريد نقترب منها بشكلها الصحيح قول كإحاطة النور بالزجاج اللي ينفذ بالزجاج اللي بعد الزجاج ما يحتل مساحة يحجب بيها شنو؟ يحجب بها النور. أما بالماء يمنع الماء، في هاي النقطة ماكو ماء اللي فيها الزجاج. نقول كإحاطة الماء بالثوب اللي يتخلله، صحيح هاي تقدر تقرب بها الفكرة. إذن هذه التفسيرات التي لاحظنا الخمسة، تفسير الاتحاد واحد، انفصال المعلول اثنين، الحلول ثلاثة، عندك الروح والبدن أربعة، الإحاطة ببعض أشكالها خمسة، هذه كلها تفسيرات تسيء إلى العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي. كن نبتعد عنها، نصير دقيقين في وضع التفسير ووضع التصور الصحيح لشنو العلاقة بين اللامتناهي والمتناهي. التفسير الصحيح طبعا ما اريد بعد ادخل في تفسير الكلمة، المهم الشيء اللي يكون نحفظه ان اللامتناهي يستغرق كل شيء مع حفظ التعدد والكثرة، هذا هو الصحيح. فأي شيء تجد يلغي هذا بأن يكون أكو استفادة من اللامتناهي، أكو تحديد لوجود اللامتناهي، هذا تفسير مغلوط. صار واضح له ده. فكرة انفصال المعلول بتحديد اللامتناهي، فكرة الروح والبدن بها تحديد لللامتناهي صح؟ فكرة الإحاطة، إحاطة الماء بالزجاج فيها تحديد لللامتناهي، فلا يمكن أن يعتمد تفسيرا للعلاقة. صار واضح أو لا؟ قضيتين كن نحفظها إحنا، أو ثلاث قضايا كن نحفظها. أولا أن اللامتناهي لا يتأثر بالمتناهي. اثنين أن اللامتناهي لا يحده المتناهي، ميحجب عن مكان. ثلاثة أن الكثرة محفوظة. صار واضح ذولا؟ ندخل في الفصل الثاني. نعم سيد. ما بيشكل، قلت إذا من هالنوع لا بأس. قلت مو من قبيل الماء والزجاج، لو من قبيل طبعا ذني الأمثلة على فكرة تبعد من جهة مثل ما أجوا الشيخ مثلوا للتشكيك بالنور ودرجات النور، تبعد تقرب من جهة تبعد من ألف جهة، من قبيل الماء والثوب أو من قبيل النور والزجاج، أما مو من قبيل الماء والزجاج. والبعض ما يلتفت باعتبار الزجاج يشف من الطرفين، فمن يصير محاط بالماء يصور أنه شنو أكو استيلاء أكو إحاطة، بس ناسيا أن هذا الزجاج ده يأخذ مساحة ماذا لا يترك فيها فرصة لوجود الماء. نعم.
إحاطة من غير ممازجة،
ما يصير بمجرد إحاطة من غير ممازجة، يعني خروج من غير مزايلة، غير مثل ما هو الكلام اريد اقربها. شنو المقرب اليه؟ بعضهم قد يجي يقربها والله كالماء والزجاج، اقول هذا غلط. قربها بالنور والزجاج معقول، الثنائيه محفوظه النور والزجاج. بس ماكو ممازجه كامله، بس انا اضرب الماء والنور والزجاج، اكو احاطه لو ماكو، اكو نفوذ، بس لا يلغي وجود الزجاج ولا الزجاج يلغي وجود النور، الثنائية محفوظة، المساحة النور هم محفوظة، الزجاج ما يحجب شيء من النور، هذا هو المطلوب. أما من تقول ماء وزجاج قد ينخدع الإنسان، يصور باعتبار الزجاج يري منا ومنا، فمن يصير الماء منا ومنا الماء نقول إيه والله هي هذا الاستيلاء والإحاطة، هذا غلط. هنا بعد الزجاجة تحجب وتقتطع مساحة، تلك المساحة تبقى جافة ما بيها ماء. صحيح. أما قول ماء وثوب، شوف الماء يستولي على الثوب يحيط به، ولكن تبقى أكو مساحة ما بيها ماء. الماء موجود شوف في كل مكان، والثوب موجود، لا الثنائية تلغي. لا شو تقول؟ تقول احنا فيزيائيا اكو خلايا، مو قلنا هيقرب من جهه بعد من الف جهه شيخنا، مثل مثال النور بالتشكيك، ناكم قال هذا النور فيزيائي واحنا اكو فونتات ضوئيه تختلف. لتقريب الفكره دا اقول من تريد تعال اعطي امثله تقريبيه، اؤكد الف مره تقريبيه، بحيث تحفظ فيها الثنائيه واحد، الامتداد والنفوذ واشغال كل المساحة اثنين، وعدم تأثر اللامتناهي بالمتناهي ثلاثة. الفصل الثاني التاسع في الصفات الذاتية اختلفت كلمات الأعلام والمدارس إلى ستة أقوال. القول الأول افترض أن الصفات الذاتية عين الذات خارجا لا تركيب فضلا عن الكثرة كلها مفقودة، إنما الصفات عين الذات وبعضها عين البعض الآخر، والكثرة إنما هي في عالم المفهوم. هذا رأي. رأي ثاني المنسوب للأشاعرة قال لا، هذه الصفات واللي هي سبعة حسب فهمهم ملازمة علما للذات خارج عن الذات، بيد أنها ملازمة للذات قديمة بقدم الذات. الرأي الثالث اللي هو الكرامية قالوا أصلا هاي الصفات حادثة، هاي مو قديمة بقدم الذات ولا هي عين الذات، إنما هي حادثة واحد وزائدة على الذات اثنين. الرأي الرابع اللي هو رأي المعتزلة قالوا الذات خالية عن هاي الصفات، إنما هي تقوم بأفعال من يملك هذه الصفات. شوف ضيق الخناق، مين يقدر يقول آثارها مو آثار عالم ومو آثار قادر؟ قدرة الله تتجلى وين؟ في خلقه. بس عنده مشكلة في وصف الله بالقدرة، إجا قال قدرة وعلم وما أدري إيش ما موجودات، إنما الموجود شنو؟ أن هاي الذات سنخ ذات تقوم بأفعال وتؤثر آثار هذه الأفعال، هي أفعال العالم وأفعال القادر إلى آخر القائمة. رأي خامس اللي ينسب للشيخ الصدوق وأستاذه أعلى الله مقامهما قالوا هاي الصفات ما فينا نفهمها معنى إيجابي، احنا أقل من أن نجي نفهم معنى إيجابي لصفات الذات اللامتناهية. كل اللي يفهمه المعنى السلبي وهو سلب النقص. عالم تقدر فينا تجي تطي تفسير، سمي انكشاف، سمي حصول صورة الشيء، سمي حضور صورة الشيء، أما من توصل لله سبحانه عز وجل إذ ما تقول عالم يعني ليس بجاهل، هذا اللي نقدر نفهمه. أما شلون، شنو طبيعة علمه، البعد الإيجابي لعلمه، هذا غير مفهوم إلينا. الرأي السادس والأخير ذاك بعد صار إفراطهم، قال عمي الصفات عين الذات مو بس خارجة حتى مفهومة، فيصير الله عالم قادر حي، إذن هم ترادف مفهومي بهن وهم بالخارج هم أكو عينية. حتى تكثر مفهومي عندنا تكثر لفظي بس مفهوم واحد إلى ألفاظ متعددة، الله عالم وقادر وحي، أما من تجي إلى الواقع المفهومي فضلا عن الواقع الخارجي فليس هناك تعدد إطلاقا. واضح له؟ لا. الفصل التاسع في الصفات الذاتية وأنها عين الذات المتعالية اختلف كلمات الباحثين في الصفات الذاتية المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها، يعني ما مأخوذة من مقام فعله على أقوال. الأول أنها عين الذات المتعالية، وكل واحدة منها عين الأخرى في الخارج، وأن الكثرة مفهومية فقط، وهو المنسوب إلى الحكماء وإلى متكلمي الإمامية أيضا. صار واضح له. الثاني أنها صفات ومعاني زائدة على الذات، سوى أنها لازمة لها فهي قديمة بقدمها بحكم اللزوم، صار قديمة كملازمة الزوجية للأربعة، وهو المنسوب إلى الأشاعرة. الثالث أنها زائدة على الذات وحادثة، يعني لم تكن من الأزل بأزلية الذات المتعالية، وإنما هي حادثة على ما نسب إلى الكرامية. الرابع أن معنى اتصاف الذات بها مو وجدانها لكمال وجودي اسم العلم، لا 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 لا، وإنما بمعنى كون الفعل الصادر منها فعل، فعل من تلبس بالصفة. فمعنى كون الذات المتعالية عالمة أن الفعل الصادر منها متقن محكم ذو غاية عقلائية كما يفعل العالم، ومعنى كونها قادرة أن الفعل الصادر منها كفعل القادر، فالذات نائبة منابة الصفات، وهذا هو الرأي المنسوب إلى المعتزلة. طبعا صدر الدين الشيرازي رحمه الله عند محاولة أن يعيد هذا الرأي إلى نفس الرأي الأول، يقول مو يقصدون ماكو كمال وجودي، وإنما يردون يقولون بالعينية، ولكن أشبه خانهم التعبير أو شيء من هذا القبيل، الأمر سهل. خمسة، وربما يظهر من بعضهم الميل إلى قول آخر، وهو أن معنى إثبات الصفات يعني إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية فقط، هذا اللي نفهمه، أن معنى إثبات الصفات هو نفي ما يقابلها، فمعنى إثبات الحياة والعلم والقدرة هو نفي الموت والجهل والعجز. يقول هذا اللي احنا نفهمه وبس، حي ما نفهم معنى إيجابي، نفهم أنه ليس بميت. سلب النقص هذا مفهوم إنه، لأن النقص نفتهم بحياتنا فنقول هو مسلوب عنه تعالى. أما أن نجي نعطي معنى إيجابي هذا لا نقبله. هنا أكتب سؤال، صار فترة اللي أبي ما مخليني سؤال، أكتب سؤال. أكو أحد يقول فينا نفهم الصفات فهما إيجابيا من دون الفهم السلبي؟ أكو يعني هذا رأي الصدوق هو المتفق عليه بين الإمامية، لو أكو رأي آخر مقابله؟ سؤال واضح لو مو واضح شي محمد؟ واضح سؤال؟ أكو رأي آخر مقابله أو لا؟ هو هذا الكل الإمامية بانين عليه، يعني كلنا كإمامية نفترض أن الصفة الثبوتية فيه تعالى لا نفهم منها معنى إيجابي، وإنما هو معنى سلبي، يعني سلب النقص. لو لا، أكو رأيين، رأي يقول نفهم معنى إيجابي ورأي يقول نفهم معنى سلبي، يا منهم
شو تقول ست كريم؟
تقول أنه هل فهم العقل الإيجابي يتوقف على العقل السلبي؟ لا، لا يتوقف.
أقل في أكو من يفهم الصفات أنها يعطيها مفهوم إيجابي بلا أن يقحم المعنى السلبي. يمكن شو تقولون؟ يمكن لو ما يمكن جاوبني بسرعة سيد علي. ها؟ فأقصد هذا رأي الصدوق، كل الإمامية يقولون لي لو أكو خلاف بين الإمامية. الشيخ مرتضى سيد علي الشيخ جهاد ما أدري شنو اللي تفهم جاوبنا عليه. فكون يصير سلبي. طيب لا يمكن. أسامة يمكن. شيخ أسعد أحسنتم، هذا اللي قال الشيخ جهاد أيضا، أنه ما فينا إطلاقا لا في وجوده ولا في صفاته المتعالية أن نضع لها معنى إيجابي يحيط بها. هذا مو مورد نقاش عند الإمامية، واضح دولا. فلهذا تتجي وجود 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 وجود، إيش قد تعطي معاني إيجابية، بس كل الختمة بمن؟ بمعنى سلبي لا متناهي. علم إيش قد تعطي معنى إيجابي؟ كون الختمة تقول لا كعلمنا قادر، لا كقدرتنا. ففي مستوى الكون يعني إحاطة إيجابية، وضع تصميم مفهومي يعبر عن الواقع على ما هو عليه. هذا الإمامية كلمة واحدة تقول، هاي إشارة يكتبوها مهمة، تقول كلمة واحدة ما عندنا، كون نقحم مفهوم سلبي، كون نقول لا كعلمنا، لا متناهي، لا كوجودنا، لا كقدرتنا. إذن وين الاختلاف؟ اختلاف ده يصير وين؟ في أصل المعنى الإيجابي. أكو رأي يقول كل معنى إيجابي مطلق، خلص من البداية نقول شنو؟ عالم هالمقدار يعني مو جاهل، بالأخير الجهل نقص بينا، فمن باب أولى من في عنه تعالى والسلام. رأي آخر يقول لا، نفهم في المعنى إيجابي ولكن كون نضم لسلب حتى نميز عن الصفة الموجودة فينا. عالم والعلم انكشاف ولكن لا كانكشافنا، موجود والوجود واقعي مع معنى إيجابي ولكن لا كوجودنا. هاي خلتكون على ذكر منكم، أدنى شغل بيها بعدين أدنى إشارة تترتب عليها. واضح لو مو واضح؟ جيد. الخام وربما ويظهر من بعضهم أن الصفات الذاتية عين الذات لكنها جميعا بمعنى واحد، فأم عينية أم ترادف، يعني المفهوم واحد والمصداق واحد، والتعدد وين؟ وين التعدد؟ شيخ أسامة وين التعدد على هذا الرأي؟ مو وياي اليوم، في بعد قريب الصيف التعدد وين؟ بالألفاظ بس. اللي هو معنى الترادف، ترادف شنو معناه؟ تعدد ألفاظ، وحدة مفهوم زائدا وحدة خارج، صحيح؟ هذه هي الأقوال وين في المسألة. نجي للقول الأول اللي هو صفاته عينه ذاتي.
كلام المقاصد، أما التناهي إلى رب المقاصد،
ربنا قد مساعد
كلامه صحيح. فعدنا مفهوم إيجابي فقط بلا إضافة لا كعلمنا. يا أخي خل أحكي. عندنا مفهوم إيجابي يحكي عن علمه تعالى، يحكي بكامل علمه وكنه علمه، بحيث من يحتاج في الحكاية عن الكون إلى توصيف السن أكو تشدون أكو لا ماكو هاي إنسان وكنه في غاية الخفاء، فماكو مفهوم قلت مصمم بحيث يحكي ماذا؟ يحكي هذا الواقع على إطلاقه، إلا أن نتوسط مفاهيم سلبية لا كعلمنا لا متناهي لا 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 الضيفة للمفهوم الإيجابي. خوب قلنا عندنا شغل بها يجي إن شاء الله. والحق هو القول الأول وهو أن صفاته تعالى عينه ذاته. ليش القول الأول؟ يقول أصلا ما يريد لتعب، الأصول المتقدمة تثبت لنا بساطة زائد صرافة زائد وجدان لكل كمال المفروض بحكم عليته. خوف فوجدان الشتري التركيب بمشكلة، محدودية بها مشكلة، أصلا ما يطلع ناتج إلا العينية، غير هذا ما يطلع أصلا. الأصول المتقدمة من بساطته تعالى إلى صرافته إلى وجدانه لكل كمال مفروض يضعك أمام أمرين لا ثالث لهما، إما هو واجد بنحو التركيب أو بنحو البساطة. إذا قلت على نحو البساطة صارت عينية الصفات للذات وعينية بعضها للبعض الآخر. إلى غد إن شاء الله.